قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هم أفعالهم
تحكي لنا ما يصنعون
الخير في
أفعالهم
والصدق في
أقوالهم
في يومهم أو ليلهم برسولهم هم يقتدون
الصائمون المخلصون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الصائمين، ومع خلق جديد من هذه الأخلاق الكريمة والسجايا العظيمة التي جاء بها ديننا وعلمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو اتقاء المشتبهات. وقد جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبين معاني هذا الحديث الشريف المنيف، لابد أولا أن أبين كيف يتقي الصائم الشبهات. الصائم تحوم حوله شبهات كثيرة في يوم صومه، منها على سبيل المثال ما ذكره أهل العلم من الأمور التي اختلفوا فيها، هل هي مما يفطر الصائم أم أنها مما لا يفطره. وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أن الطعام إذا دخل الجوف يفطر، وعلى أن الماء إذا دخل الجوف يفطر، وعلى أن الجماع في نهار رمضان يفطر، واختلفوا فيما سوى ذلك، اختلفوا في استدعاء القيء في التقيؤ بفعل الإنسان هل يفطر أو لا يفطر، واختلفوا في وضع الكحل في العينين هل يفطر أو لا يفطر، واختلفوا في الاستعاط من الأنف معروف بالقطرة أو بما يشم ويستنشق، واختلفوا في الحقنة الشرجية، واختلفوا في غير ذلك. وهناك بعض المسائل أيضا التي اختلفوا فيها غير هذا، ومنها استخدام السواك في نهار رمضان بعد صلاة الظهر، ومنها أيضا استخدام المعجون والفرشاة في نهار رمضان. كل ذلك مما اختلف فيه أهل العلم في هل يفطر الصائم في رمضان إذا فعله أو لا يفطره. فالواجب على المؤمن أن يتقي المشتبهات، والمشتبهات ما اختلف فيه. الحلال البين اتفق على أنه حلال، والحرام البين اتفق على أنه حرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. العوام لم يدرسوا هذه المسائل ولم يعرفوا أدلتها، ولذلك نظروا إلى من وثقوا فيه من العلماء فقلدوه، والعلماء يعلمون أن فيها خلاف. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، صار في الأمان، يعني يصنع كبري من الكباري ويقول هذا الكبري أقصى حمولة تمر عليه 10 أطنان، يقول أنا أحتاط وأجعله مما يتحمل 20 طنا، هذا من باب الاحتياط. يأتي بجهاز كهربائي أو جهاز منزلي يستعمل سنة أو سنتين ثم يتلف، وجهاز آخر يعيش مدة أطول فيقول هذا أحوط. وكذلك شرع الله يأمرنا غالبا أن نأخذ بالأحوط وأن نحتاط لأمر ديننا، وبينهما أمور مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: والخروج من الخلاف مستحب، إذا اختلفوا في شيء هل هو مبطل أو ليس بمبطل نقول إنه مبطل ونترك، اختلفوا في شيء هل هو حرام أم حلال نقول حرام ونترك، اختلفوا في شيء هل هو واجب أو أنه مستحب نقول هو واجب لكي نفعل على سبيل الحتم والإلزام. الخروج من الخلاف مستحب بفعل ما اختلف في وجوبه وبترك ما اختلف في تحريمه. هذا هو المشتبه الذي لا نعلم هل هو حلال بالإجماع ولا نعلم هل هو حرام بالإجماع، ففي هذه الحالة نحتاط لديننا ونترك ما اختلف فيه في جانب الحرمة ونفعل ما اختلف فيه في جانب الوجوب. وهكذا صنع رسول الله وصنع الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا الحسن ابن علي وابن ابنته فاطمة قد أخذ تمرة من الطريق ووضعها في فيه، فمد رسول الله أصبعه واستخرجها من فمه وقال له كخ كخ كما يقال للصبيان الآن، وضربه على ظهر يده صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا فعل ذلك رسول الله؟ لأنه هو القائل إن هذه الصدقات حرام على محمد وعلى آل محمد، إنما هي أوساخ الناس، لأن إخراج الزكاة تطهير للناس وتطهير للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلما كانت كذلك حرمها رسول الله على نفسه وعلى آل بيته وذريته. طب لماذا أخذها من فيه الحسن وهو صبي صغير غير مكلف؟ رسول الله تردد حكم التمرة عنده بين أن تكون قد وقعت من أحد الناس وفي هذه الحالة يجوز أخذها لأنها ليست من الزكاة وهي مال تافه لا يلتفت إليه من وقع منه، كما يفعل الناس الآن، يعني يحصدون القمح ويتركون بعض السنابل يمر عليها من يعرفون باللقاط فيأخذونها دون إذن من صاحب الأرض، وكذلك حينما يحملون القمح تقع بعض السنابل في الطريق فيمر اللقاط فيأخذونها، هذا مباح لأنه شيء تافه لا يلتفت إليه صاحبه، فهذا احتمال. وأما الاحتمال الثاني أن تكون هذه التمرة كانت محمولة من تمر الصدقة فوقعت منهم وهم يحملون التمرة إلى أجرانه، فلما اشتبه الأمر على رسول الله ماذا فعل؟ أخذ أم ترك؟ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تردد بين أن يكون أكلها حلال وبين أن يكون أكلها حرام، فقال لا هي حرام، واستخرجها من في سيدنا الحسن رضي الله عنه وقال له إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، كل هؤلاء كانوا يتحرون ذلك كما ذكر عنهم مما قال التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يتركون كثيرا من الحرام من الحلال خشية الوقوع في الحرام، يتحرون الحلال شديد التحري حتى لا يقع في شيء منه فيتركون جزءا من الحلال خشية الوقوع في شيء من الحرام. وأحد عباد الله الصالحين ممن اشتهروا في سيارهم وفي كتب التراجم لعلماء الإسلام اشترى 20 صفيحة من زيت الزيتون، اشترى 20 صفيحة من زيت الزيتون، وبينما واستدان فيها وبينما هي عنده وجد أن فأرا ميتا كان قد وقع فيها واستخرجه الصبي دون أن يذكر له ذلك، فأر وقع في صفيحة منها وصبي من الصبيان استخرج هذا الفأر في الليل وألقى به، فلما كان الصباح قال لهذا العالم الهمام: وقع فأر بالليل في بعض صفائح الزيتون. قال له: دلني عليها. قال: نسيتها، لا أعرف مكانها، هل هي هذه الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ وطبعا الفأر إذا وقع في شيء مائع في شيء سائل فمات فيه فإنه ينجسه، فماذا يفعل؟ أمر الرجل بإراقة الصفائح جميعا لأنه لم يستطع الوصول إلى التي تنجست منها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فأمر بإراقة الجميع خشية أن يسقي الناس زيتا أو أن يعطيهم زيتا فيه نجاسة وهو لا يستطيع أن يعينها. وهذا هو المعروف عند العلماء بالورع، وهناك ورع متكلف وكاذب. يعني تلاقي واحد كما يقولون عن يعني بعض الناس يعني يفتي في النملة ويأكل الجمل، فمثل هذا ورعه ورع كاذب، لأنه يتحرى الأشياء الدقيقة جدا 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 ويقع في الأشياء العظيمة. يعني واحد يقول آكل على ضرس الأيمن أم على ضرس الأيسر، قياسا على الأكل باليمين، تناول الأكل باليمين أو تناول الأكل بالشمال. وبعضهم كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في هذا الحديث، شرح هذا الحديث، يذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل ويقول له: إني أشتري الفجل من السوق وأشترط على البائع الخوصة. الفجل دايما بيتربط بسعف النخيل بالخوص، فبيقول أنا بشتري الفجل ما بشتريش الخوصة، فأنا بقول لبائع الفجل هل تسمح لي في الخوصة؟ قال يعني هذا ورع منه أن يأخذ شيئا لم يدفع ثمنه. فقال سيدنا الإمام أحمد: إيش هذه المسائل؟ إيش هذه المسائل؟ إنه ورع كاذب، وصاحبه في الغالب يقع في كثير من الكبائر أو المعاصي ولا يسأل عنها أحد، كما سأل بعض أهل العراق كما يروى يعني في كتب أهل الفقه، سأل أحد العلماء عن حكم دم الذباب، فقال: تستحلون دم الحسين وتسألون عن دم الذباب؟ فيقع في الكبائر ويتحرى الورع في الصغائر. الورع الصادق هو الورع فيما حرم الله سبحانه وتعالى أو فيما اشتبه من الأشياء بين أن يكون حلالا وبين أن يكون حراما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجتنبون أرذله. أصلي وأسلم على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصائمون المخلصون بين الخلائق يعرفون،
أخلاقهم أفعالهم
تحكي لنا ما